إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن معرفة أسماء الله وصفاته من أهم المهمات في دين الله تعالى. وقد حرر العلماء رحمهم الله تعالى قواعد في النظر في صفات الله المثلى وأسمائه الحسنى، وممن أولى ذلك اهتماما عظيما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتلميذه النجيب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، فجمع جمهرة غفيرة من القواعد التي تتعلق بالأسماء والصفات في بدائع الفوائد وغيره من كتبه، كما صنع شيخه رحمه الله تعالى فيما ذكر من تلك القواعد التي تتعلق بأسماء الله وصفاته في منهاج السنة النبوية ودرء تعارض العقل والنقل، وفي غير ذلك من كتبه، وممن قام في العصر الحديث بجمع شتات ذلك وجعله في كتاب برأسه، الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فجمع ذلك ونظمه في سلك، وجعل القواعد التي تتعلق بالأسماء وحدها، ثم جعل ما يتعلق بالصفات في باب برأسه، ثم ذكر القواعد، ثم رد على الشبهات التي يثيرها أهل الزيغ والضلال، وقد حرر ذلك وعلق عليه وشرحه. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي وقع بسبب الجهل بها والزيغ عنها كثير من الضلال، وأدى إلى كثير من الخبال، ووقع كثير من الناس في مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. استهل المصنف رحمه الله رسالته بخطبة الحاجة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها مع اختلاف في بعض الألفاظ. وخطبة الحاجة أخرجها الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي، وأفردها الشيخ ناصر رحمه الله بجزء برأسه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. الحمد هو الثناء باللسان خاصة على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها، وأما الشكر فهو البذل مقابل النعمة. فالحمد يكون باللسان خاصة، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. فهذا فرق بين الحمد والشكر: الحمد يكون باللسان خاصة، وأما الشكر فباللسان والقلب والجوارح. والحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة كالعلم والقوة والحسن، وإن لم تتعد إلى الحامد. وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابل النعم. تقول: حمدت لفلان شجاعته، وإن لم يتعد أثرها إلي، وحمدت للوردة حسنها، ولا تقول: شكرت الوردة على حسنها. الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم، ويكون بالقول، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان خاصة، فهو أخص من الشكر في هذا. الحمد أخص من الشكر لأنه يكون باللسان، وأما الشكر فباللسان والقلب والجوارح. ولكن يأتي بعد ذلك أن الشكر أخص من الحمد، لأن الشكر لا يكون إلا على نعمة واصلة إلى الشاكر، وأما الحمد فيكون على ما يصل من النعم وغير ذلك من الصفات الحسنة وإن لم يتعد أثرها إلى الحمد. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص مطلقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الحاجة يقول: الحمد لله، ألف الحمد للاستغراق، كما قال الجمهور، أي لاستغراق جميع المحامد، فالمحامد كلها لله تعالى، وحقق بعضهم كونها صالحة للاستغراق والعهد معه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، نحمده ونستعينه، الاستعانة طلب العون وهي لطلب حصول الخير، وتتضمن الاستعانة بالله تعالى عندما نقول ونستعينه، فتتضمن هذه الاستعانة بالله تعالى الإقرار بأنه جلت قدرته، هو القادر على كل شيء مع كمال الذل له تعالى وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هنالك اختلاف في الألفاظ التي ذكرها الشيخ رحمه الله مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. ونعوذ بالله، الاستعاذة طلب الإعادة وهي الحماية من مكروه. الفرق بين الاستعانة والاستعاذة أن الاستعانة طلب الإعانة على فعل محبوب، وأما الاستعاذة فطلب الحماية من وقوع مكروه، فبينهما فرق كما ترى. الاستعانة طلب الإعانة على فعل محبوب، والاستعاذة طلب الحماية من وقوع مكروه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه الأفعال نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ، هذه الأفعال يفهم من لفظها الإخبار، ولكنها متضمنة للطلب المفهوم من السين والتاء في الفعلين نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. الهداية نوعان: هداية توفيق وشرح للصدور، وهذه ليست لأحد سوى الله، وهداية هي هداية الدلالة والإرشاد وبيان السبيل، وهذه أثبتها الله تعالى لرسله وللخلق. وأما الهداية بمعنى التوفيق وشرح الصدر فإن ذلك لا يكون إلا لله جل وعلا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. الأفعال التي وردت في خطبة الحاجة تجد بعضها على صيغة الجمع: نحمده، نستعينه، نستغفره، نعوذ. وتجد بعضها على صيغة الإفراد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وردت الأفعال في الخطبة بصيغة جمع المتكلم إلا الشهادة، لم يقل صلى الله عليه وسلم: ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنما جاءت في الموضعين بالإفراد. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن هذه الأفعال الاستعانة، الاستغفار، الاستعاذة تصح فيها النيابة بخلاف الشهادتين. وأيضا هذه الأفعال طلب وسؤال، فيستحب فيها الطلب للنفس وللإخوة من المسلمين فجمعت. أما الشهادة فخبر عما في القلب ولا تصح فيها النيابة فأفردت، أفاد هذا شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن يشكل على هذا لفظ الحمد، فقد جاء مجموعا ولا تصح فيه النيابة أيضا. يعني هذا الذي ذكره الشيخ من هذا الإيراد وهو متين جدا كما ترى، أن هذه الأفعال تصح فيها النيابة وأيضا هي طلب من الله تعالى وسؤال، فيستحب فيها أن تكون للنفس وللمجموع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولكن يشكل على هذا أن الحمد جاء أيضا بصيغة الجمع، نحمده ولا تصح فيه النيابة، فلا يحمد أحد عن أحد، وكذلك هو خبر لا طلب. فالظاهر أن هذه الكلمة أشهد في الموضعين أفردت لبيان عظمتها ودلالتها على إخلاص التوحيد للعزيز المجيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الخطبة العظيمة وكانت سببا لإسلام رجل كما في صحيح مسلم، فلما سمعها أسلم وشهد الشهادتين، وقال هذا كلام لا يمكن أن يقوله من لا يكون نبيا، هذا كلام عليه هذه الصبغة التي تدل على أنه موحى إليه، فأسلم كما في صحيح مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولها شروط للا إله إلا الله، شروط يجب على كل مسلم ينطق بها أن يأتي بتلك الشروط، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وزاد بعضهم شرطا ثامنا، فجمعت الشروط هكذا: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. فالكفر بكل ما يعبد من دون الله تعالى شرط ثامن اشترطه بعض أهل العلم، وإن كان متضمنا في تلك الشروط التي ذكرت قبله، فمن حقق الشروط السبعة فقد أتى بهذا الشرط الثامن لا محال. ولكن زاد بعضهم هذا الشرط تأكيدا عليه: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بهذا فهو شاهد شهادة الحق أنه رسول الله، وأما من فرط في ذلك فقد اختل عنه كثير من تلك الأمور التي ينبغي أن تكون مرتكزة عنده حتى تكون الشهادة على وجهه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل فيها أنها من الله تعالى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما ثبت ذلك عن أبي العالية في صحيح البخاري. فأصح ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ومن العباد معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الثناء عليه صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، فإذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنك تطلب من الله تعالى أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. الصلاة من الله عليه صلى الله عليه وسلم هو كما ذكر أبو العالية، الصلاة هي كما ذكر أبو العالية رحمه الله وذلك عند البخاري في صحيحه الثناء من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وعلى آله. الآل لها إطلاقان عام وخاص، فأما العام فهم كل تابع بإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيهم الصحابة، فللآل إطلاقان عام ويدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم كل تابع بإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم، وأولى من دخل أصحابه رضي الله عنه، وإطلاق خاص وهو المراد هنا وهم بنو هاشم وقيل بنو عبد المطلب. إذا أتى من غير إتباع فقيل اللهم صل على محمد وعلى آله، فهذا يدخل فيه كل متبع للنبي بإحسان صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وذكرت الأصحاب، فحينئذ خصصت الآل حتى لا يقع تكرار، لأن الصحابة قد دخلوا مع الآل على الإطلاق العام، فإذا ذكرت الآل وذكرت الأصحاب فحينئذ يكون من باب الخاص، وهو المراد هنا لقول الشيخ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، فدل على أنه يريد بني هاشم وقيل يريد بني عبد المطلب. وأما الأصحاب رضي الله عنهم فجمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر، أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، يعني لو أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ثم حدثت ردة ثم بعد ذلك عاد إلى دين الله تعالى ومات على ذلك فهو صحابي أيضا. فهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم لهم مقامهم، وهذا تعريف الصاحب. قال الشيخ رحمه الله: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من جملة إلى أخرى ومن المقدمة إلى الموضوع. أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من جملة إلى أخرى ومن المقدمة إلى الموضوع، وهي نائبة عن قولنا مهما يك من شيء. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: أما كمهما يك من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، أي أن تلو تلوها هو ما يأتي بعد كلمة بعد. أما بعد، أما تلوها بعد، تلو تلوها ما يأتي بعد، فيجب اقترانه بالفاء إلا في مواضع. إذا قلت أما بعد أو إذا قلت وبعد، فإن الذي يأتي بعد يجب أن يقترن بالفاء، فلا تقل وبعد إن الإيمان بأسماء الله، وإنما تقول أما بعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله. أما كمهما يك من شيء، فهذا ما تنوب عنه، وفاء يعني الفاء، لتلوي تلوها وجوبا ألفا إلا في مواضع. قال الشيخ رحمه الله: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته، إلى آخر ما قال. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، لأن كثيرا من الناس يحسب أن الإيمان هو مطلق التصديق، وهذا خطأ، بل هو إقرار بالشيء، إذعان له عن تصديق به. ولذلك تجد في تعريف الإيمان من حيث الدقة والتحرير أنه يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، لأنه إقرار واعتراف مستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، فليس مطلق التصديق. كثير من الناس يقول الإيمان هو مطلق التصديق، وهذا خطأ كبير، لأنه على ذلك من آمن بوجود الله تعالى، من آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه صدق بذلك ولم يعمل به، يكون مؤمنا على هذا الاعتبار ولا شيء في إيمانه، وهذا خطأ بليغ. وإنما الإيمان هو الإقرار والإذعان، الاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، فيقبل الخبر ويذعن ويمتثل للحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فرق دقيق سيؤدي إلى التفرقة بين أهل السنة والمرجئة، لأنك لو أخذت بمطلق التصديق وأن الإيمان هو مطلق التصديق فقد أخرجت كثيرا من هذه الأمور العظيمة التي هي داخلة في حقيقة الإيمان. واللغة أيضا لا تثبت ذلك بل تتجافى عنه، لأنك تقول آمنت بكلا وأقررت بكلا، وتقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا، فلا تقوم مقامها، فلا تكون مرادفا على هذا النحو الذي يذهب إليه كثير من الخلق. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه كلها حقيقة الإيمان. فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. له ستة أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. وهو 64 شعبة وقع التردد في العدد عند مسلم، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريق عبد الله بن دينار 74 من غير شك، وعند البخاري 64 من غير شك، وأما التردد فقد وقع في رواية مسلم 64 أو 74، فهذا التردد موجود عند مسلم رحمه الله في صحيح. وأما في السنن فقد جاء على الزيادة 74 من غير شك، وعند البخاري 64 من غير شك. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده تعالى دل عليه الفطرة، فقد فطر الله الخلق على الإيمان بخالقهم من غير سبق تفكير ولا تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عن هذه الفطرة التي فطره الله عليه. عند البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يدخلانه في الإسلام، لأنه ولد عليه، فالإسلام الفطرة والفطرة الإسلام، فهو يولد على الفطرة التي هي الإسلام. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. فدل على وجود الله تعالى الفطرة، الخلق مفطورون على الإيمان بخالقهم، ودل على وجود الله تعالى العقل. وعند البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: لما أوفدته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فدخل المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وأيضا الرواية: وذلك أول، فإن صف على الظرفية، فذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي لما سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعقل يدل على وجود الرب جل وعلا. أم خلقوا من غير شيء؟ لا يمكن أن يوجد موجود من غير موجد. ولا يمكن أن يوجد الموجود نفسه، لأنه يكون قبل وجوده معدوما، والمعدوم لا يملك الوجود حتى يعطيه غيره، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلم يبقى إلا أنه قد أوجده موجد، وهذا الموجد دل على صفاته هذا الوجود، من هذا التنوع الذي يثبت الإرادة، ومن هذا النظام الذي يثبت العلم والحكمة والقدرة وما شئت من الصفات بعد. فهذا دليل عقلي. لما سمعه جبير رضي الله عنه قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ودل الحس أيضا على وجود الرب جل وعلا، فمن ذلك استجابة الدعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين لما جاء الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله تعالى، لأن المطر والقطر منعه الله تعالى، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر أن يدعو الله تعالى أن يرسل الغيث، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزل الغيث وظل أسبوعا حتى جاء في الجمعة التي تلت والنبي على المنبر صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الأعرابي نفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه تعالى أن يمسك المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه، فانقشعت السحب وظهرت الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحس قد دل على ذلك، آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات دلت أيضا على ذلك، ودل الشرع على وجوده تعالى، فالكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل ناطقة بذلك، متضمنة للأحكام التي فيها صلاح الخلق، وفيها ما يقطع بأنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وفيها من الأخبار الكونية التي يشهد الواقع بصدقها ما يدل على أنها من لدن رب قدير. فالآيات التي أنزلها الله تعالى على الرسل وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الآيات، هذا القرآن العظيم، إذا نظرت فيه وجدت تضمنه لجميع مصالح الخلق، وجدت ضبطه لجميع أحواله، في جميع حالاته، في جميع أماكنهم وأزمنته، فهذا لا يمكن أن يكون إلا من لدن رب لطيف خبير يعلم خلقه ويشرع لهم ما ينفعهم وما فيه صلاحهم. وأيضا في القرآن العظيم أخبار عن غيوب مستقبلية صدقها الواقع وما زال يصدقها، فهذا لا يمكن أن يصدر من بشر، لا يكون ذلك إلا من خالق الخلق الذي يعلم الغيب والشهادة. فهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان بالله. الإيمان بالله ركن من أركان الإيمان الست، أركان الإيمان ست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. الإيمان بالله أول ركن من أركان الإيمان، وله أركان أيضا. أركان الإيمان بالله: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، فهذه أركان الإيمان بالله، أركان، الركن الأول من أركان الإيمان الست. الإيمان بربوبية الله تعالى، هذا هو توحيد الله في أفعاله، الإيمان بأنه الرب وحده لا شريك له ولا معين له، له الخلق وله الملك وله الأمر، فلا خالق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فلا خالق إلا هو ولا أمر إلا له، وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير قشر النواة فما فوقه، فله الملك وله الأمر وله التدبير. فهذا هو الإيمان بربوبية الله تعالى. وأما الإيمان بألوهية الله تعالى فهو توحيد الله بأفعال العباد. الإيمان بالربوبية توحيد الله بأفعاله، هو الخلاق، هو الرزاق، والذي يدبر الأمر، لا معين له ولا مساعد له ولا شريك له، فهذا هو توحيد الله بأفعاله. وأما توحيد الله بأفعال العباد فهو توحيد الألوهية، ومعناه الإيمان بأنه وحده له العبادة كلها لا تصرف لأحد سواه، وأنه هو الإله الحق لا شريك له. والإله هنا بمعنى المألوه، لا إله إلا الله، لا بمعنى الرب، لا بمعنى الآله، وإنما بمعنى المألوه. لا إله يعني لا مألوه، يعني لا معبود بحق إلا الله. فالإله هو المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. فتوحيد الألوهية أو الإيمان بالألوهية هو إفراد الله تعالى في أفعال العباد، أي صرف جميع أنواع العبادات من ذبح ونذر ودعاء وتوكل وخوف ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة وخشية وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. وأما الركن الرابع فهو ما نحن بصدده، وهو الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه اللائق به تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذا هو الإيمان بالأسماء والصفات، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ولكن تثبت ذلك لله تعالى على وجه لائق به، لأن الذين أثبتوا الاستواء على وجه لا يليق كانوا من أهل التجسيم أو من أهل التشبيه، فهؤلاء يقولون نحن من المثبتة، نثبت لله ما أثبته لنفسه ولكن على وجه لا يليق به. وأما الإيمان بالأسماء والصفات فمعناه أن تؤمن بما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا لم يؤمن العبد بهذه الأشياء الأربعة فإن إيمانه بالله لم يتم. هذا الكلام كما ترى موهم، هذا كلام موهم على هذا النحو، يعني عندما نقول إذا لم يؤمن العبد بهذه الأشياء الأربعة فإن إيمانه بالله لم يتم، الصواب أن يقال لم يصح أو لم يكن إيمانا في حقيقة الأمر. وأما لم يتم فهذا يساوي أنه ناقص، فهل الذي لا يؤمن بهذه الأمور الأربعة في الإيمان بالله تعالى يكون ذا إيمان ناقص، أم أنه لا يكون مؤمنا أصلا؟ لا يكون مؤمنا أصلا، وسيستدرك. ولكن ما قاله هنا يوهم أنه إذا لم يؤمن بهذه الأشياء الأربعة يكون إيمانه ناقصا غير تام، وهذا غير صحيح، لأنه إذا لم يؤمن بواحد فقط من هذه الأركان لا يكون مؤمنا أصلا. ولذلك فصل الشيخ رحمه الله لإزالة هذا التوهم فقال فالإيمان بالله يتضمن هذه الأشياء الأربعة جميعا، فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومن أنكر ربوبية الله ولو في بعض مخلوقاته فليس بمؤمن، ومن أنكر ألوهية الله فليس بمؤمن، ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن. صحيح أن التفصيل أتى، ولكن هذا الذي ذكر موهما من قبل كان الأجدر ألا يذكر أصلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به يعني بهذا الركن يعني به الأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصير. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قوله ولا يمكن أحدا، أحدا مفعول به ليمكن، الفاعل هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، ولا يمكن أحدا أن يعبد. فأحدا هذه مفعول به ليمكن، وأما الفاعل فهو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. يشكل هذا على كثير من الناس فاحفظه. منزلة هذا العلم، أي العلم بأسماء الله وصفاته من دين الله تبارك وتعالى، عظيمة جدا، ومنزلته كريمة جدا، وهو مهم جدا، لأنه من أركان الإيمان بالله تعالى، ودخل عليه كثير من الزيغ والضلال مما أدخله المحرفون المخرفون من أصحاب التعطيل والتأويل وأصحاب التشبيه والتجسيم والتكييف أيضا. والبحث في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، من أهم المهمات، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك أحد أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو أحد أركان الإيمان بالله، وهي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ولا يتصور أن أحدا يمكن أن يعبد ربه من غير أن يعرف أسماءه وصفاته، ولا كيف يمد إليه يديه، لا يتصور كيف يمد العبد إلى ربه يديه يقول يا رب يا رب، وهو لا يعلم أن له صفات وأسماء يدعى بها، فكيف يتخذه إلها ومعاذا ونصيرا. ولهذا قال إبراهيم الخليل لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلا يتصور أن يكون جاهل بالأسماء والصفات مادا يديه إلى ربه يقول يا رب يا رب ويسأل ربه، وهو لا يعرف الأسماء والصفات. قد بيّن الله تعالى عظيم منزلة هذا العلم في كتابه العظيم، فقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر متنزلا كونيا وشرعيا بين السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وهذا من العلم بأسمائه والصفات، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو جليل جدا عظيم القدر جدا، الجاهل به على خطر عظيم، فكيف إذا زاغ عن معرفته وفي معرفته. قال الشيخ رحمه الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي والنووي والألباني، وجود إسناده ابن حجر وحسنه السخاوي. هذا حديث ثابت صحيح، الدعاء هو العبادة. وأما ما يشيع على ألسنة الخلق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، فهذا ضعيف لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أبلغ من القول الآخر الذي لم يثبت: الدعاء هو العبادة، فهذا من أساليب القصر في لغة العرب، وهو موافق للآيات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلة صاغرين. يستكبرون عن عبادتي، يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وعن التوجه لي بالدعاء. أستجب لكم، أجب دعاءكم وأعفو عنكم. فتقدم بين يدي المطلوب من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، تقول: يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا غني أغنني، يا عليم علمني، إلى آخر ذلك. هذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. قسم العلماء الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. يراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. يعني لو تتبعت الأدعية الواردة في القرآن العظيم فستجد أنها أحيانا من قسم دعاء المسألة، وأحيانا من قسم دعاء العبادة، وأحيانا منهما معا. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. فدعاء المسألة في القرآن كثير، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه هو داع عابد، فهذا يتضمن هذا وهذا يتضمن هذا على هذا النحو. دعاء المسألة أن تجعل بين يدي الدعاء ما يناسب الدعاء من أسماء الله تعالى، تقول يا غفور اغفر لي، تقول يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. قال بعض أهل العلم من الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء، فإذا كنت تطلب الرزق تتوسل باسم الرزاق، وإذا كنت تطلب المغفرة تتوسل باسم الغفور، فلا يليق أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، فإن هذا غير مناسب، وإنما المناسب أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل وجدها مطابقة لذلك، وقال يأتي السائل بالاسم الذي يقتضيه المطلوب، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن أن تقول إنك أنت السميع البصير. وذكر ابن العربي في أحكام القرآن نحو من ذلك، وقال إن دعوت باسم عام قلت يا لطيف ارزقني، أو باسمه تعالى الله، فذلك يتضمن كل اسم. يعني في الأسماء العامة يمكن أن تذكر الاسم العام ثم تسأل ربك ما تريد، وأما فيما هو خاص فالذي يجمل أدبا والذي يحسن أن تأتي بما يناسب المطلوب. يعني إذا قلت يا لطيف تقول ارحمني ارزقني اهدني ما شئت، كذلك تقول يا الله ويتضمن كل اسم، ثم تسأل ربك ما شئت. دعاء العبادة يكون بأسماء الله الحسنى، وذلك أنك إذا علمت أن الله غفور استغفرته، والاستغفار عبادة، وإذا علمت أنه سميع أحجمت عن أن يسمع منك ما يغضبه فضبطت منطقك وتكلمت بما إذا سمعه منك رضي عنك، هذا عبادة. وعليه فدعاء الله تعالى بأسمائه يكون شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة معه. فدعاء المسألة أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به، ودعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء. المتكبر كيف تتعبد لله بما يقتضيه؟ ألا تتكبر. العزيز كيف تتعبد لله بما يقتضي؟ ألا تتعزز. فما كان خاصا به سبحانه فأنت تتحامى عن ذلك وتعبد الله تعالى خاشعا مخلصا له الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح معا. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والأمر والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. وعلم العبد بسمع ربه تعالى وبصره، وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمه بذلك يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي ربه، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، وقس على ذلك فيما يتعلق بأسمائه تعالى وصفاته، فما أجله من علم، وما أهمه وما أعظمه. ومن كان بهذا جاهلا أو كان فيه فقيرا ضعيفا، فعنده من الخلل ما عنده، وما من أمر يزيد إيمان العبد كمثل هذا الأمر العظيم في تحققه بصفات ربه تبارك وتعالى علما ومعرفة وعبودية ومسألة فيما تقتضيه أسماء الله تعالى على النحو الذي مر. قسم العلماء الدعاء إلى دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة، وهما متلازمة، فكل دعاء مسألة متضمن لدعاء عبادة، لأن الداعية دعاء المسألة عابد لله تعالى بسؤال ومتضرع إليه، وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، فالعابد لله الذاكر لله وفي الحقيقة سائل، وإن كان لا يأتي بلفظ السؤال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند كلامه على قول الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، تضرعا تذللا وخشوعا، خفية سرا، إنه لا يحب المعتدين لا في الدعاء ولا في غيره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا، لا تشركوا بالله ولا تعصوه في الأرض بعد إصلاحها، بعد ابتعاث الرسل بالهدى والخير، وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، فيراد به مجموعهما وهما متلازمة، فكل دعاء مسألة ودعاء عبادة أو متضمن لدعاء العبادة، وكل دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره ودفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود، ولا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأنه لا يصح أن يكون إلها وهو لا يملك النفع والضر. وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعد، فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابده. القاصر يعني أنهم لا يملكون أن يضروا أنفسهم ولا أن ينفعوا أنفسهم ولا أن يتعدى ضرهم ونفعهم إلى غيره، فنفى عنهم ذلك على سبيل هذا العجز الذي هم فيه، فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم ضرا ولا نفعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أجل منزلته هذا، يعني من أجل منزلة هذا العلم العظيم وهو العلم بأسماء الله وصفاته، من أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ذكر الشيخ رحمه الله سبب تأليف كتابه هذا، وبين أنه إنما كتبه من أجل منزلته ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. فلأن أقواما تكلموا فيه بالباطل وبالجهل وبالتعصب، وكذلك لعظيم منزلته في دين الله تعالى، كتب هذا الكتاب وسماه كما قال: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة. وإعرابها هنا له وجهان: تقول وسميته القواعد المثلى، وتقول وسميته القواعد المثلى. فأما بالنصب فمفعول به ظاهر، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وأما بالرفع فالقواعد على الأصل، والاسم كله في محل نصب على الحكاية. القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، والاسم كله يكون في محل نصب. وأما ذكره بالرفع فعلى سبيل الحكاية، فله هذان الوجهان. القواعد المثلى، المثلى فعلى من الأمثل أي الأفضل. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. لماذا قدم الصفات على الأسماء؟ والأصل أن تأتي الأسماء قبل الصفات. قدم الصفات لأن الخلاف في الأسماء قليل، أو للسجع مع المثلى. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فإما أنه أراد السجعة، وإما أنه قدم الصفات لأن الخلاف الذي وقع في الأسماء قليل، وأما الخلاف الذي وقع في الصفات فكثير. أما الحسنى ففعلى من الأحسن، والمراد أن أسماءه تعالى كاملة الحسن من كل وجه، بالغة في الحسن المنتهى وزيادة. قال رحمه الله: وسميته القواعد المثلى، أو سميته القواعد المثلى على هذا الوجه وهذا في النصب والرفع. القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بهذا العلم، وأن يمن علينا بأن نكون مؤمنين به الإيمان الحق، تصديقا بالخبر وامتثالا وإذعانا للأمر، وأن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.